وأما ونقرأ إن شاء الله في كتاب الورقات لإمام الحرمين إمام عبد الملك الجويني رحمه الله، وكنا بلغنا باب الكلام. قال الكلام، والكلام المقصود به هنا المعروف عند علماء الأصول، ليس المعروف عند علماء النحو فقط، هو جزء منه. والسبب في كوني أورد هذا الباب لأن أكثر الأصوليين يعني أدخلوا علم الكلام وهو علم المنطق في علم الأصول، وهذا خطأ ومخالف. ولذلك احتاج علماء الأصول أصحاب المنهج السوي أن يتكلموا في الكلام المعروف عند علماء النحو، لأنه هو الذي يكون المرجع إليه، لأن القرآن عربي، لأن القرآن عربي ونزل بلسان عربي مبين. لذلك قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، وهنا يقصد به الجملة، اسمان مثل محمد رسول الله، فمحمد اسم ورسول اسم، سمى مبتدأ وخبر، ومثل قولنا الله ربنا، فالله اسم ورب اسم، فهذا يسمى جملة اسمية، أو كما قال أو اسم وفعل، وهذه الجملة الفعلية، تقول محمد يأكل الطعام، فمحمد هنا مبتدأ، ويأكل فعل مضارع، والطعام وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى محمد، والطعام مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، فتقول نعم. والجملة الفعلية يأكل الطعام التي هي فعل وفاعل، الجملة الفعلية هنا فعل الفعل مفعول به في محل خبر غير مبتدأ، إذن هذا القسم الثاني وهو اسم وفعل، والجملة الفعلية أو فعل وحرف. أو فعل وحرف مثل ما قام وكذلك لم يقم، فما هنا حرف نفي، وكذلك لم حرف نفي، ما قام حرف نفي مع الماضي، لم يقم حرف نفي مع المضارع. أو اسم وحرف، وهذا في النداء، ولكن عند علماء النحو ليس هذا موافق عليه، بل إن فيه نظر، بل إن فيه نظر، لأن هنا يكون التقدير لأمر محذوف، لأمر محذوف. فقولك مثلا هو مثال يا الله، يا الله، والتقدير هنا عندما تقول يا الله كأنك تقول أدعو الله، أنا أدعو الله. ولذلك فإن قوله اسم وحرف فيه نظر، والمصنف رحمه الله مثل غيره من كتبوا في الأصول لم يعرف الكلام بتعريف علماء النحو، وإنما أتوا بهذا التعريف لغرض. وهو بيان ما قد يتوهم فيه الخطأ، كما فعل كثير ممن ظن كالأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وما يكون من اللسان فإنه عبارة عنه. ولذلك قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. يقولون إن الكلام هو ما يكون في النفس، وأما هذه الألفاظ فلا تسمى كلاما. ماذا يريدون بذلك؟ يريدون أن ينفوا أن الله يتكلم. ولذلك يقولون إن الكلام حقيقة هو المعاني القائمة في النفس، أما الألفاظ فهي ليست كلام. ولذلك نجدهم يعرفون الكلام بتعريفات، أو يضعون لأنفسهم تعريفات وعبارات تدور كلها حول هذا المعنى الذي وضعوه، وهو أن الكلام هو القائم في النفس، وأما الألفاظ فإنها دلالات على الكلام القائم في النفس. من ذلك مثلا يقولون الأمر عبارة عن الطلب والفعل، والنهي يقول الأمر عبارة عن طلب الفعل، والنهي عبارة عن طلب الكف. واصل ذلك عندهم أن الألفاظ هو عبارة عن المعاني التي تكون في النفس وليست هي الألفاظ، ويقولون الألفاظ إنما هي دلالات فقط. وهو كلام كما نلاحظ يعني لا يقدم ولا يؤخر، لأنه سفسطة. المعتزلة عرفوا الكلام بأنه اللفظ الدال على المعنى، لكن ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قد يقول قائل إذن المعتزلة خالفوا الأشاعرة. نقول نعم، لكنهم خالفوهم
بما خالفوا به أهل السنة أيضا. فالأشاعرة جعلوا الكلام المعاني التي في النفس جمع الفاظ، وهؤلاء جعلوا الكلام الألفاظ دون المعاني. لذلك يقول المعتزلة إن القرآن مخلوق، مخلوق خلقه الله، كلام الله مخلوق، وأما أهل السنة فقالوا إن الكلام هو اللفظ والمعنى، هو اللفظ والمعنى. ولذلك قلنا في درس اللغة العربية بأن بعض أهل النحو قالوا معنى قولهم بالوضع أي قصدا، وأخرجوا بذلك ما لم يكن قصدا مثل كلام النائم والسكران. وعلى أي حال فإن ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسام الكلام باعتبار مدلوله، وأقسام الكلام باعتبار مدلوله أي ما يدل عليه من معاني. قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، إلى أمر ونهي وخبر واستخبار أي استفهام. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. والتمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه متعذرا مستحيلا، أو لكونه صعبا بعيد المنال. فأما المستحيل كقول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما. الشباب لا يرجع، وعجلة العمر لا تستدير، لا تدور إلى الوراء. وأما الصعب بعيد المنام مثاله ليتني، قول قائل: ليتني مالا فأحج به، وهو ليس عنده من المال. ليس مستحيلا يكتسب مالا أو يأتيه مال على وجه الهبة، لكنه صعب ليس بالأمر اليسير. قال: وقوله وعرض أي طلب برفق، مثل قولهم: ألا تزورنا فنكرمك. هذا عرض، عرض عليه الزيارة، وفي رفق بالترغيب: ألا تزورنا فنكرمك. وقسم، ومما ينقسم إليه أيضا قسم، وهو الحلف واليمين. كان يقول: والله لا تكتبن الدرس، فهنا قسم، وهنا قسم. وبعض العلم يقول إن الكلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء. أما الخبر فهو ما عرضه المصنف من قوله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمني وعرض وقسم، وكذلك التعجب وتعجب واستنكار، كل هذه إخبار. وإما إنشاء، وإما أن يكون الكلام إنشاء ينشئ الإنسان من عند نفسه، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. وأما الإنشاء فإنه ما يحتمل الصواب والخطأ. الصواب والخطأ، فإننا لا نقول عن الإنشاء صدق وكذب، ولكننا نقول صواب وخطأ. وأما الخبر فهو يحتمل الصدق والكذب. ثم ذكر نوع آخر من تقسيم الكلام، قال: ومن وجه آخر ينقسم أي الكلام إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما يبقى، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال، مثل قولنا مثلا في كلمة تقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، هنا أسد، لما قلت رأيت أسد لا ينصرف إلا إلى الأسد الحقيقي، حيوان الضال المفترس السنوري. وأما في المجاز فأن تقول مثلا محمد أسد، محمد الأسد، وهذا لا يعني أن هذا الإنسان هو سنوري آكل للحوم النيئة، يعني هو هذا الأسد الحيوان المعروف، نقول لا، ولكن المقصود هنا أنه أسد مجازا، تشبيه كالأسد، تشبيه. قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وقيل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. المقصود ما اصطلح عليه بين المتكلم والسامع، فكلاهما يعرف معنى هذا الكلام، كلاهما يعرف معنى هذا الكلام، سواء بقي على مدلول الأصلي مثل قولنا أسد عن ذلك الحيوان الذي يسمى ملك الغابة، أو صرف عن معناه ومدلول الأصلي في قولنا محمد أسد، يعني أنه في الشجاعة مثله. ثم قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. أي أنه نقل، نعم، في أنه نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر مجازي. كأن تقول رأيت أسدا يضرب بالسيف هام العدو. لا يوجد أسد يمسك بالسيف ويضرب به، هذا يدل أنك تقصد رأيت مقاتلا شجاعا. وقوله والحقيقة إما لغوية أو مجازية، وإما لغوية أو شرعية، إما لغوية أو وإما عرفية، إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، هكذا قال. والحقيقة إما لغوية، وهي ما استعمل عند علماء اللغة، في مثل قولنا مثلا الصيام، فالصيام عند علماء اللغة الإمساك، كما قال النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، وأخرى تعلق اللجمة، فخيل صيام أي أنها ممسكة إما عن الأكل، يعني منعها ذوها من الأكل، أو أنها ممسكة عن الحركة، منعها أو منعها ذوها عن الحركة، فهي صيام. هذه لغوية، وإلا الأصل أن الصيام عبادة للبشر وليست الحيوانات. وأما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة، لأن من معاني الصلاة عند العرب الدعاء، الدعاء. وإذا قال الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة ليس معناه هنا الدعاء، وإنما معناه ذلك الأمر الذي يتعبد به لله بأقوال بأفعال معلومة وأقوال معلومة التي أولها التكبير وآخرها التسليم بصفة وهيئة مخصوصة. فهذه هي حقيقة الكلام اللغوية أو الحقيقة الشرعية. وأما الحقيقة العرفية أي ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس، وهي إما أن تكون عرفية عامة أو أن تكون عرفية خاصة. أما العرفية العامة فهي ما يتعارض عليه عامة أهل العرف، مثل لفظ الدابة، في الأصل الناسم لكل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض، لكن العرف جعلها خاصة بما يدب على أربع قوائم كالقط والخيل والجمال وما إلى ذلك. وأما العرفية الخاصة، الحقيقة العرفية الخاصة، أو هذه العرفية العامة كما قال ابن بدران في المدخل، قال: ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في باب لغة أو شرع أو عرفة. يريد بذلك العرفية العامة التي لم يتعين ناقضها من المعنى اللغوي، فإن هذه تسمى عامة. وأما الحقيقة العرفية الخاصة فهي ما تعارض عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم، مثل ما تعارف أهل اللغة على أن الجزم معناه القطع، وتعارف أهل النحو على أن الجزم حكم من أحكام الإعراب، وهو ليس عندهم قطعا يعني يقطع. وأما نعم المجاز فقد أفرد تقدم معناه، ولكن المصنف أفرد يعني بابا جاء فيه بأنواع المجاز، وإن شاء الله تعالى نناقش ذلك ونتكلم عليه في لقائنا القادم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.